الله فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم نحو حياة سعيدة. اللهم اجعلنا سعداء يا رب العالمين في ظل طاعتك يا أرحم الراحمين. أحبابي الأكارم، موضوعي في هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، بل إن الإسلام عودنا أنه ما خلقنا في هذه الحياة إلا لغاية. لما خلقنا لغاية ووجدنا لهدف، هذا الهدف هو عبادة الله عز وجل. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا لهدف معين. ما هو هذا الهدف يا رب؟ إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الذي خلقنا من أجله. إذن هي تأصيل لقضية معينة وفلسفة معينة، وهي أنه لا بد أن يكون لكل واحد منا هدف، وأن يكون له دور في هذه الحياة. ولذلك سنتحدث جميعا في هذه الساعة المباركة عن دورك أخي الشاب في هذه الحياة، ودورك أختي الفاضلة في هذه الحياة. ما دورنا في هذه الحياة؟ هل نحن خلقنا عبثا؟ هل نحن وجدنا في هذا الكون من أجل أن نلعب ونلهو ونمرح ونبني العمائر الشاهقة ونبني الفلل ونبني المساكن ونركب السيارات الفارهة ونحو ذلك؟ هل هذه أهداف أو وسائل لأهداف؟ نعم، أحسنتم، هي أهداف، هي وسائل لأهداف. فنحن دورنا أعظم من مسألة أن والله الإنسان يحصل على مبنى أو يحصل على سيارة أو على شيء من ذلك، إنما أهدافنا لما هو أعظم من ذلك. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يكون له دور في هذه الحياة العظيمة. فما هو دورك أخي الشاب؟ وما هو دورك أيضا أنت أيتها الفاضلة في هذه الحياة أو في هذا المجتمع الذي نعيش فيه؟ قبل أن نخوض في التفصيل أيها الإخوة، لا بد أن أجمل وأقول: أولا، ما دورك أنت وما دورك أنت مع نفسك؟ أول ما يبدأ الإنسان أيها الإخوة والأخوات يبدأ بنفسه هو. فإذا بدأ بنفسه ننتقل خطوة ثانية، وهو: ما دورك وما دورك مع الأسرة؟ لأن الإنسان يعيش مع أسرة، هذه الأسرة ما هو أثرك عليهم؟ ثم ننتقل إلى خطوة ثالثة، وهي: ما دوركم جميعا مع الأقارب؟ لأن الإنسان ينتقل من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة، وهي الأقارب، أقارب الأسرة وأقارب الإنسان. ثم ننتقل ونكبر الدائرة: ما دوركما مع الجيران؟ لأن الإنسان لا بد أن يكون له جار عن يمينه وجار عن يساره، وكذلك يكون له يعني جار أمامه وجار خلفه. فما هو دوركم مع جيرانكم؟ وكذلك أيها الإخوة، إذا انتقلنا خطوة أخرى فأقول: ما دوركم أيضا في أعمالكم؟ الفتاة قد تكون في مدرسة، أو قد تكون معلمة، أو قد تكون غير ذلك. وكذلك الشاب قد يكون يعني طالبا في مدرسته، أو يكون معلما، أو يكون في أي مهنة أخرى، المهم أن يكون في عمل. ما أثره في هذا العمل؟ ثم أنتقل إلى ما هو أعظم، وهو: ما دورك في المجتمع، في الشارع الذي تسير فيه؟ أنت الآن تسير في طريق وترى عن يمينك ويسارك مشاهد، فما هو دوركم في هذا المجتمع؟ إذن هذه تسلسل الأدوار التي سنتحدث عنها أيها الإخوة في لقائنا هذا، ونسأل الله أن ييسر الحديث عنها بتفصيل غير ممل بإذن الله تعالى. نبدأ أيها الإخوة في دور الإنسان مع نفسه. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فأنت مسؤول عن نفسك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، أنتما مسؤولان عن أنفسكما. ولذلك ينبغي لكل واحد أن يحاسب نفسه: ماذا صنعت تجاه بناء الإيمان في قلبي؟ بناء الثقة بالله عز وجل، بناء اليقين، وأن نصل إلى مرتبة أعلى. أهل الدنيا يتنافسون على أن يكون عندهم أموال وبناء وقصور، وكلما يتطلع الإنسان إلى أن يكون عندهم مزيد من الأموال، كذلك نحن نتطلع إلى مزيد من الإيمان، بناء النفس إيمانيا وتربويا وأخلاقيا وفكريا. ما دورك أخي الفاضل وأختي الفاضلة في بناء النفس إيمانيا؟ هذه نحتاج إلى 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 لقاءات بحيث يبين الإنسان ما دوره في هذا في هذه مع بناء نفسه. لكني أجملها في نقطتين. النقطة الأولى التي أوجه فيها في بناء النفس وهو ما يتعلق بالتدرج، التدرج الإيماني، التدرج العلمي، التدرج الثقافي. يبدأ الإنسان شيئا فشيئا، ولذلك الله تعالى لما خلق السماوات والأرض ما خلقها قادر سبحانه وتعالى أن يخلقها بقول كن فيكون، ومع قدرته جل جلاله إلا أنه خلقها في ستة أيام. هذا درس وإشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتدرج، وأن كل عمل يبدأ صغيرا ثم يكبر ويكبر ويكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ولذلك نحن نقول دائما تدرج في بناء نفسك إيمانيا. كيف تدرج؟ أقول لك، أول ما نبدأ بالفرائض، احرص على الحفاظ عليها قدر المستطاع وألا تفوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي في البخاري وغيره قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا الفرائض هي أحب شيء إلى الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن تكون في الدرجة الأولى من العناية والاهتمام بها والحرص عليها، حتى لا يعني تقع في بوتقة غضب الله عز وجل. إذا أحرص على المحافظة على الفرائض، هذه الخطوة الأولى. فإذا حافظت على الفرائض ووجدت نفسي تواقى إلى الخير أزيد بعد الفرائض في النوافل. فإذا مثلا حافظت على الصلوات الخمس في المساجد، والمرأة حافظت على الصلاة الخمس في بيتها ولم تؤخرها عن وقتها المشروع، هنا نقول زد بارك الله فيك مثلا أول ما نبدأ بركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك أقول ابدأ بهما بالحفاظ عليها. فإذا رأيت من نفسك تواقة إلى الخير أقول زد مثلا ركعتي المغرب، بعدين ركعتي العشاء، بعدين ركعتي الظهر، وهكذا حتى تتم 12 ركعة لتحصل على الأجر العظيم. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن تتدرج في قضية النوافل في الصلوات، حافظت على النوافل الرواتب ما يسمون بالرواتب، ننتقل إلى قيام الليل. ونقول للإخوة لا يحتاج الأمر لقيام الليل، لا أقول لك ابدأ ب 11 ركعة مباشرة، لا، ابدأ بركعة واحدة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن استطعت أن تستمر على هذه الركعة بعد أن تصلي العشاء وتصلي النافلة الراتبة، راتبة العشاء، أقول لك أوتر بركعة ولو بركعة، وداوم عليها شهرين أو ثلاثة. فإذا رأيت نفسك قد اشتاقت لهذه العبادة أقول زدها إلى 3 ركعات، وهكذا بعد فترة من الزمن إلى أن تتعود على قيام الليل بهذا التدرج. إذا انتقلنا إلى جانب آخر وهو قراءة القرآن. كل واحد منا يا جماعة ويا إخوة يا أخوات يعني لا يفرط في طعامه وشرابه، لكن كم واحد منا يفرط في تلاوته لكتاب الله عز وجل؟ هنا المشكلة، هنا مكمن الخطورة، أن الإنسان يمر عليه يوم وليلة لا يفتح المصحف ليقرأ وردا يوميا له. ولذلك أقول ضع لك برنامجا عمليا مع كتاب الله جل جلاله وتقدست اسمه، وهو أن تقرأ ولو صفحة واحدة يوميا. اقرأ كبرنامج ورد يومي ولو صفحة، بعد شهر رأيت نفسك تعاقت إلى الزيادة زد ركعتين، زد صفحتين، وهكذا وهكذا تبني بمثل هذه الطريقة. وكذلك مثلا في الصدقة، وكذلك مثلا في الصيام، وقس عليها كثير. وكذلك في قراءة كتب العلم، ضع لك برنامجا يسيرا ثم تبدأ تتدرج فيه من الأخف إلى الأعلى وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، والقاعدة الثانية في بناء النفس التي آمل أن تنتبهوا لها، ألا وهي المداومة على العمل. بمعنى أنا قررت على نفسي أن أقرأ يوميا من كتاب الله تعالى 5 صفحات، ألتزم بهذا ليلا ونهارا، أو سفرا أو حضرا، أو كنت مريضا، أو مهما كنت أداوم عليها قدر المستطاع. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. رواه البخاري. يعني ده عمله ديمة، يعني مستمر عليه، يحافظ عليه، لا ينقطع عنه صلى الله عليه وسلم. حتى في حال المرض أحيانا يصلي عليه الصلاة والسلام وقيام الليل وهو جالس. أذكر موقفا جميلا لعلي بن أبي طالب. فاطمة رضي الله عنها زوجة علي وبنت محمد صلى الله عليه وسلم طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ليخدمها، فذهبت إليه لم تجد، وجدت عائشة رضي الله عنها أخبرتها بحاجتها. عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة جاءت من أجل أن تطلبه خادما يخدمها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده خادم يخدم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب إليها ليطيب خاطرها في الليل، فوجد فاطمة وعلي على فراشهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فاطمة وعلي أن يقوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، يعني ابقيا في مكانكما. فبقيت فاطمة وبقي علي على فراشهما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يقول علي: فوجدت برد فخذه على صدري. ثم قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ هل أدلكم على خير من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33، سبحا الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فذلكما خير من خادم. ليس هنا الشاهد أيها الإخوة والأخوات، الشاهد أين هو؟ سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حدث بهذا الحديث، فقال: يا أمير المؤمنين، يقول علي رضي الله عنه قبل قال: فلم أزل أذكرهما منذ أخبرني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا أزال على هذا الذكر منذ أن علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. تتوقعون يا أيها الإخوة المشاهدين المشاهدات، ما هي ليلة صفين؟ ليلة زفاف، ليلة لعب ومرح وأنس؟ ما هي ليلة صفين؟ ليلة معركة حامية الوطيس. ومع ذلك لم ينسى علي رضي الله عنه وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول عند نومه: سبحان الله 33، ويحمد الله تعالى 33، ويكبر 34. هذه هي المداومة. تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يثبت هذا العمل. ولذلك أؤكد التدرج في بناء النفس، والأمر الثاني ما يتعلق ب المداومة على العمل. بمعنى إذا فرضت على نفسك زيادة في الطاعة فلا تتراجع عنها، استمر عليها. ولذلك لا تحمل نفسك ما لا تطيق، والقاعدة هي: قليل دائم خير من كثير منقطع. بمعنى أن ركعة توترها في آخر الليل وتدعو الله تعالى أفضل من 11 ركعة تصليها خلال أسبوع ثم تنقطع عن قيام الليل. إذن التدرج، المداومة على العمل، وعدم الإكثار إلا بعد عملية التدرج في بناء النفس. وبناء النفس يجب أن يكون منوع في العبادة، في الثقافة، في العلم، وغير ذلك من الجوانب الحياة التي ينبغي أن يستاء أن يتزود الإنسان فيها حتى يستطيع أن يكون له دور في هذه الحياة التي نعيشها، وحتى يكون سعيدا بإذن الله تعالى في هذه الحياة. الأمر الثاني، إذا انتقلنا الآن من بناء النفس، وحرص الإنسان أيها الإخوة والأخوات على بناء نفسه إيمانيا وتربويا وعلميا وفكريا، ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى، وهي ما دورك مع أسرتك، الوالد، الوالدة، الإخوة، الأخوات، هؤلاء أنت الآن تسكن معهم دائما، تأكل وتنام وتلعب وتمرح في ظل هذا البيت الصغير الذي تعيشه في أكنافه، يا ترى ما دورك فيه؟ ما دورك فيه؟ هل أصبحت منازلنا كالفنادق، نأكل ونشرب ثم ننتقل ولا يكون لنا دور؟ ولذلك أقول لا بد أن يكون لك دور في هذه الأسرة التي تعيش فيها. ما دورك في هذه الأسرة؟ قبل أن يكون لك دور يجب أن يكون لك قيمة عند أهل البيت. ولذلك دائما نقول للشباب والأخوات، لا نريد أن نكون يعني نأمر وننهى فقط، افعلوا لا تفعلوا، ارفع لا ترفع، هذه لا تصلح. لغة العسكرية الأوامر لا تنفع. يجب أن يكون لك دور في أسرتك وأثر، بعد ذلك يكون لك الجوانب التأثيرية في الدعوية في هذه الأسرة. ولذلك دائما نقول للإخوة والأخوات، إذا أردت أن يكون لك أثر فعال في أسرتك الصغيرة عليك بما يلي: أولا عليك بالسلام، كلما دخلت أو خرجت سلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، بمعنى دخلت البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبت إلى غرفتي ثم رجعت إليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا. إذن أحيي وأفشي السلام بين الأسرة، لأنها من أسباب المحبة بين الأسرة. الأمر الثاني الابتسامة، يعني أنا أقدر ظرف الطالب أو الطالبة أو المعلم أو المعلمة أو الموظف أو الموظفة حينما يأتون وهم في قمة التعب والإرهاق، لكن لا يعني ذلك أن يدخل بيت الابتسامة، إنها صدقة ولها أثر، وهي السحر الحلال حينما يدخل الإنسان بيته مبتسما، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني صدقة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بمعنى أنه إنسان إذا رأى إخوانه وأخواته ابتسم في وجوههم ولها أثر فيهم. ثم الأمر الثالث أيضا الهدية، إذا أردت أن أكون مؤثرا في أسرتي ما المانع من الهدية؟ الآن هناك الهدايا كثيرة ولله الحمد، وبأرخى بأزهد الأسعار، يمكن أن أشتري بعض الحلوى للصغار، ممكن أن أشتري بعض الاستكسوارات للبنات للبنيات الصغيرات مثلا، الوالد مثلا أعطيه مسواكا أشتري له كل جمعة، الوالدة مثلا أشتري لها بعض الأطياب أو بعض التحف للبيت وأعطيها إياها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. إذا هذه لها أثر في قلب الوالد والوالدة والإخوة والأخوات. ما المانع إذا دخلت البيت معك بعض الحلوى وبعض الأشياء وتعطيها لهؤلاء الصغار حتى تكسب قلوبهم؟ هؤلاء الصغار سيكونون في المستقبل كبارا، لكن يقدرون ذلك الأخ وتلك الأخت التي اعتنت بهما وأعطتهم الحلوى التشجيعية. كذلك من أسلوب كسبهم الخدمة. نحن نعاني الآن من بعض الإخوة والأخوات الذين يقصرون في خدمة آبائهم وأمهاتهم، ثم يريدون أن يكون لهم أثر في أسرتهم. كيف تكون لك أثرا في بيتك يا أخي العزيز وأختي الفاضلة وأنت ليس لك دور في رعاية البيت، في رعاية الإخوة الصغار مثلا؟ الوالدة أحيانا تكلفك ببعض الأعمال ولكن لا حياة لمن تنادي. الصباح في المدرسة، الظهر نائمة، أو أحيانا تتناول الطعام ثم تنام، بعد العصر تنام، بعد المغرب تتقهوى، بعد العشاء تحل واجباتها، انتهى يومها. أين دورك في البيت؟ أين دورك في البيت؟ أنت الآن تحتاجين أن يكون لك دور. وكذلك أيضا أنت أخي الشاب، ما دورك أيضا فيها في البيت وأثرك؟ إذا لابد أن نخدم. هذه الخدمة متنوعة. إذا أنت رجل مثلا أو شاب، خدمتك مثلا في إحضار الطلبات، في إيصال الأهل إلى حاجاتهم وقضائها، في توفير ما يحتاج البيت من إصلاحات، تقوم أنت بخدمة الوالد فيها. أحيانا مثلا إثارة الهدوء والسكينة في المنزل، أما دورك أنت أيتها الفاضلة فأحيانا مساعدة الوالدة في الطبخ، مساعدة في الغسيل، مساعدة في تنظيف المنزل، مساعدة في تربية الصغار والاعتناء بهم في وقت الظهيرة مثلا، الاعتناء مثلا في الوالدة مثلا بإحضار القهوة والشاي ونحوها للوالد، إذا مساعدتها في البيت. الآن أحيانا يتقاتل الأبناء فيما بينهم في إخراج سلة المهملات إلى الخارج، أو إحضار مثلا الخبز أو غيرها من التومينات وغيرها وهي قريبة من المنزل، لكن يعني فلان ليش ما يروح، فلان ما يروح، طيب أمس أنا رايح. طيب يا أخي الكريم، هذه أمك وذاك أباك، هي عبادة. عندما تتقرب إلى الله تعالى بطاعتهم وتطاعتهم وخدمتهم. ولذلك يقول القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الخدمة مهمة يا إخوة، ولذلك دائما نوصي الإخوة والأخوات الذين يرغبون أن يكون لهم أثر في الأسرة أن يخدموا. أنا أعترف أنه سيكون عليك وعليك تعب وإرهاق، لكن كل هذا التعب وهذا الإرهاق إنما هو محتسب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم. فإذا كان هذا من عامة الناس، كيف إذا كان والدي ووالدتي وإخوتي الذين إذا صلحوا أعانوني على طاعة الله عز وجل، وساعدوني على حفظ كتاب الله تعالى، وساعدوني على العبادة، إذن هي مكسب كبير، مكسب كبير. حينما أنا أتعب في البداية لكن في النهاية قد أرتاح، بل أنا سأرتاح، وإن لم أرتاح في الدنيا سيكون لي الجزاء الأوفى بإذن الله تعالى عندما ألقى الله تعالى وقد يعني استنفذت جميع الأسباب الممكنة لإصلاح أسرتي والتأثير عليهم من خلال ما أفعل. ومن أهم الأمور التي الأمور المهمة التي أرغب أن يفعلها الشاب أو الشابة لأن يكون له أثر في أسرته، وهي الأخلاق الطيبة. الأخلاق الطيبة، الرفق مع الوالد، الرفق مع الوالدة، الرفق مع الإخوة، الرفق مع الأخوات، التعاون اللبق، حسن التصرف معهم، عدم رفع الصوت معهم. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. إذا حسن خلقك كسبت قلوب الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم حسن الخلق. قضية يعني لطافة بالعبارة، تعامل لبق مع الناس. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن نحن مأمورون بحسن الخلق والتعامل مع الأهل، الوالد والوالدة، تقبيل اليد، تقبيل الرأس، عدم رفع الصوت، الابتسامة في وجوههم، قضاء حوائجهم، اللين معهم، واخفض جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المهم أن يكون لك حسن الخلق في هذه القضية. إذن هذه جوانب إذا عززتها في شخصيتك، هنا سيكون لك أثر إيجابي على أسرتك. كيف سيكون لك أثر إيجابي على أسرتك؟ كالتالي. أقول يا إخوة، حينما يطبق الإنسان هذه الأشياء التي استقدمت، اللي هي السلام والهدية والخدمة ونحوها من الأشياء وحسن الخلق، حينما يطبقها الإنسان والإخوة والأخوات، ننتقل الآن إلى الأشياء العملية في التأثير على الأسرة. طيب، معنى اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي محمد،
شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟
الله يحييك حبيبنا.
حفظكم الله وحفظ جميع المسلمين والمؤمنين.
آمين. جزاك الله خير أخوي محمد. سمي أنت
يا مداخلة عن عراقي من بغداد.
حياكم الله يا أهل العراق ونفع الله بكم ويسر الله أموركم يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. شيخ احنا شعب مستعد وتعرف هذا العالم كله تعرفه
نعم.
فالمحتل يلزم العدو الإسرائيلي والأمريكي يلزم عين غطاء ضعف علينا. فإحنا السلام وإذاعتهم جاي تسوي شقاق بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية، فهذا مو مصالحنا أمام العدو. صح؟
نعم.
فإحنا نقول حدم هاي الطائفية والتحرير.
عفوا انقطع الاتصال مع الأخ محمد. نسأل الله أن يصلح حال إخواننا هناك وأن يسر أمركم يا رب العالمين. هذا حقكم علينا أيها الإخوة في العراق. نسأل الله تعالى أن يسر أموركم وأن يفرج همكم وأن ينصركم على من اعتدى عليكم يا رب العالمين. حديثنا نكمله أيها الإخوة، وهو يعني بعد أن يطبق الإنسان الأشياء التي ذكرتها آنفا قبل قليل، ننتقل الآن إلى ما الأفكار التي يفعلها الإنسان لإصلاح أسرته؟ ما الأشياء التي يفعلها الإنسان لإصلاح أسرته؟ الأفكار كثيرة والوقت يضيق على طرح كلها، لكن كما يقال يا إخوة الحاجة أم الاختراع. فالإنسان إذا فكر ما الوسائل التي أفعلها لإصلاح أسرتي سيجد الكثير الكثير الكثير، ولن يعجز العقل عن إيجاد الأفكار والوسائل التي من خلالها يستطيع أن يؤثر على الوالد على الوالدة. وهذه الوسائل تتنوع. أحيانا مثلا الوالد قد يكون مقصر في الصلاة، الوالدة قد تكون مقصرة في الصلاة، قد يكون في تقصير في الحجاب، قد يكون في تقصير أحيانا في القنوات الفضائية، البيت في قنوات فضائية أحيانا غير محافظة سيئة، قد يكون في بيت بعض الإخوان مثلا مدخنين، قد يكون هناك بعض المعاصي والمنكرات. كل هذه الأشياء لها حلول. أنا أجمل بعض الوسائل من خلالها يستطيع الإنسان أن يعالج هذه الأشياء كلها، لكن أنا أعرف أنه هناك الكثير عند الإخوة والأخوات يمكن أن تكون وسائل. رسائل الجوال لها أثر كبير. إذا أرسلت الفتاة لوالدها أو الزوجة لزوجها أو الإبن لوالده أو الوالد لولده رسالة هادئة فيها تذكير بالله عز وجل ثم حث على الشيء الذي يريد أن يحثه عليه، لا شك أن له أثرا كبيرا فيها. طيب نقف هنا ثم نأخذ اتصالا دوليا. طيب أيضا عبد الله، أخوي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ محمد؟
يا مرحبا يا مرحبا.
صراحة اللسان عاجز، صراحة على شكرك على هذا القناة يا شيخ، الله يكتب أجلك صراحة، مع أنها قناة يعني وريدة أو يعني في بدايتها لكنها فتت يعني حتى أقول قناة المجد أو القنوات الإسلامية الموجودة صراحة.
جزاك الله خير، هذا من حسن ذاتك أخوي عبد الله.
والشيخ ثاني أشكركم أيضا على البرنامج الجميل، وخاصة على اختياركم الشيخ عبد المحسن أحمد ضيفا لهذا البرنامج التي كان لكم سبب صراحة، يعني ما في قناة يعني جعلت برنامج أسبوعي للشيخ عبد المحسن أحمد ومباشر يعني بحيث أن الإخوان يتواصل لهذا القناة. فسأل الله أن يكتب أجركم.
آمين، نسأل الله أن يشفي الشيخ أيضا
يا رب. صلى الله يرفعنا. أنا عندي مشاركة بسيطة يا شيخ.
تفضل تفضل أخي عبد الله.
ولكنها تكون قوية يا شيخ، لكن يعني نتحمل الشيخ تتحملونه، وهو قضية الهجوم اللي حصل للشيخ عبد الرحمن البراكي شيخ، وأيضا مؤخرا للشيخ صالح الفوزان. أنا أستغرب يا شيخ يعني
يعني شيخ عبد الله الموضوع عندنا في دور الإنسان في الحياة الأسرية.
طيب بس هذه شيخ أنا كان ودي أتعلق لأن مهمة يا شيخ، لأن حديث الساعة
لا شك أنها مهمة للغاية، وأنا أتفق معك على أهميتها وأوصمك بالعشرة.
طيب أكمل النقطة يا شيخ تسمح لي.
سم تفضل يا عبد الله.
أقول حتى إن أخطأ الشيخ مثلا عبد الرحمن البراك أو الشيخ صالح الفوزان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المخطئ له أجر صح؟
لا شك.
الآن لما يأتي لي مثلا الآن يحيى الأمير مثلا ودعني أسمي أو محمد آل زلفة مثلا يحيى الأمير هذا
يعني بدون أسماء أخي عبد الله أفضل، يعني
لن دين الله حق الشيخ أن يجاملون ويداهنون. يحيى الأمير يأتي هو جاهر بمعصيته الشيخ،
ما بال أقوام كانوا يفعلون كذا وكذا، هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لو, 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 لو يعني القرآن لو تأملته لما ذكر صفات أناس لم يذكر أسماءهم، إنما ذكر الصفات ليعلم الناس، لن يتوقف الهجوم على فلان أو فلان من الناس. القضية
قضية
أفكار ومناهج، إذا عرفها الإخوة فإنهم من خلالها يتعرفون على الأسماء فلان وفلان. طيب. خلاص
خلاص،
ولا تعرف أنهم في لحن القول. يعني هذا
لما يأتي شخص مثلا يقول حديث الرسول ما تركت فتنة على الرجال على الرجال شن النساء، يقول هذا الحديث يعني متوحش ويرد الحديث، من أنت حتى ترد الحديث وما نشوف أنه تكلم؟
أحسن، لعلي وعلق عليها إن شاء الله تعالى أخي عبد الله. نعم طبعا، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، نسأل الله التوفيق وإن شاء الله علنا نعلق. معنا اتصال دولي، من؟ سعيد أحمد، مرحبا سعيد.
نعم
حياك الله يا سعيد، أسعدك الله بطاعته. من أثيوبيا، حياك الله يا سعيد.
ما هو ما حكم البراءة من المشركين والموالاة من المسلمين؟
أعد السؤال، ما هو واضح
المواضح؟
لم أفهم سؤالك يا أخوي سعيد، أسعدك الله.
ما حكم البراءة من المشركين والموالاة مع المسلمين؟
هذه لها برنامج يا أخوي سعيد، اسمه نور على الدرب، برنامج فتاوى يجيب فيها أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة الفقهية، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة، بالساعة 8:30 مساء إلى الساعة 9:30. يعني مثل هذه الأسئلة في ظني أنها توجه لهم. هذا البرنامج مخصص القضايا التربوية والأسرية. شاكر انتصارك أخوي سعيد، أسعدك الله بطاعته يا رب العالمين. نعود إلى حديثنا أيها الإخوة والأخوات، في الأفكار التي يطرحها الإنسان ليكون مؤثرا في أسرته، لأنه يهمني جدا يا إخوة أن يكون الإنسان له أثر. الله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الواحد بدأ بنفسه ثم بمن يعول، وهي الأسرة التي فيها يعيش الإنسان. فمن الأفكار قلنا رسائل الجوال، منها مثلا الرسالة، يكتب رسالة خطية، يعني مثلا الأخت تكتب لأخيها أو الزوجة تكتب لزوجها أو غيرهم من العائلة، كل واحد يكتب رسالة لطيفة هادية ملأها الحب والوئام والوفاء والحرص على الخير له، ثم يذكر عاد ما أراد ذكره من الملاحظات أو التنبيهات، فيبدأ بالدعاء، يبدأ بالثناء على هذا الإنسان، ثم يختمها بدعاء له على يعني بالهداية والصلاح والاستقامة والسعادة ونحو ذلك. إذا الرسالة لها أثر أيضا وقع، يضعها على سريره، يضعها مثلا في سيارته، يضعها مثلا في ثوبه، المهم أن يضعها في مكان مناسب ليقرأه ويطلع عليه الأخ. منها مثلا الإهداء الشريط له أيضا أثر ويناسب، يعني الإنسان قبل أن يهدي شريطا يسأل ما هو الشريط المناسب، من هو الشيخ المناسب، ما هو الموضوع المناسب، ما هو المدخل المناسب، يعني يتحرى، وليس الموضوع بس خذ أي شريط وأعطي فلان، لا، بل أنا أدرس لأني أكسب حينما أؤثر على أخي ولا على أختي أو على الوالد أو على الوالدة. كذلك من الأساليب مثلا ما يتعلق بالكتب، الكتيبات الصغيرة أو المطويات أيضا أضعها وأوزعها على الأسرة، يكون لها أثر. أحيانا أيضا حينما نخرج مثلا لطلعة برية أو رحلة بحرية أو شيئا من ذلك، ما أثرك في هذه الرحلة؟ هل لك أثر ولا لا؟ هل هناك مسابقات تطرحها على الأسرة؟ هل هناك بعض الأشياء التي يعني تحرك فيها الجو؟ لابد أن يكون لك أثر، مسابقات وبعض الألعاب وبعض الحلوى والمرح مع الأسرة، بحيث يكون يعني لك أثر في هذه البيئة التي تعيش فيها. كذلك من الوسائل التي يمكن أن يفعلها الإنسان مع أسرة إخوانه، مثلا أخ مع إخوانه يذهب بهم أحيانا للصلاة في مساجد مثلا قراءها جيدين، مثلا صوتهم ندي، يعني ممكن أن يكون مؤثرا عليهم، يذهب بهم إلى الجمعة مبكرا أيضا هذا له أثر، يذهب بهم أحيانا إلى المساجد التي فيها يصلى فيها على الجنائز ليفوزوا بالأجر، يذهب بهم إلى المقابر أحيانا، وغير ذلك من الوسائل التي سيكون لها أثر على إخوانه وأخواته على حسب الأعمال والوسائل المؤثرة فيهم. إذن أنا أقول إذا أردت أن تتحرك فيها افعل مقدمة ثم ابدأ بالأفكار الدعوية. بعض الناس يريد أن يدخل مباشرة في التأثير ولا يقدم خدمة ولا هدية ولا ابتسامة، بل يكون فظا غليظا شديدا، ثم يقول دخل عليهم التلفاز مثلا قد فتح على موسيقى وذلك يعني أمر عسكري وبالصراخ وبالعويل، وإذا رأى مثلا أحد إخواني على معصية أو شيء من ذلك ضرب وأوجع. هذه غير مناسبة هذا الطرح وهذه الأشياء. المهم أن يكون بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حاورهم بالإقناع، بين لهم حرمة هذا الأمر، فإن الناس بإذن الله تعالى إذا رأوا حرمة هذا الأمر واقتنعوا سيتركونهم بإذن الله تعالى. لكن أؤكد، متى ما أحبتك الأسرة فإنهم سيطيعونك، وبل يستحون منك أن يقيموا على معصية الله تعالى. ولذلك أقول حاول أن تكسب قلب الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، وحاولي أيضا أنت أن تكسبي قلب الوالد والوالدة والإخوة والأخوات حتى تكوني مؤثرة في البيئة التي تعيشين فيها. أما إذا كنت غير ذلك فإنه من الصعب أن أقبل دعوة إنسان أنا أكرهه، أو أنا بينه وبينه حزازات، وبينه وبينه مثلا مشادات، أو أحيانا مشاكل ومضاربات أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بالأسرة. إذا صار الإنسان له أثر في أسرته وصار له جهد كبير فيها، ننتقل إلى خطوة ثالثة، وهي دورك في الأسرة الكبيرة. أحيانا يكون الأسر غالبا يكون لها اجتماعات أسرية عامة، فيحضرها الرجال والنساء، الرجال في حدة والنساء في حدة. طيب ما دورك، ما دوركم في هذا، في ما دوركم في هذه الحياة، ما دوركم في هذه الأسرة؟ هنا يأتي أهمية الموضوع. فأقول إذا ذهب الإنسان أو ذهبت المرأة أو ذهب الرجل إلى الأسرة، ينبغي أن يكون له دور، وألا يكون ثانويا صفرا على الشمال ليس له أي أثر على أسرته. كيف يكون هذا الأثر؟ يعني أكون مبادر وحريص على هذا الاجتماع، حرصي على حضوره، هذا لا شك أنه سيكون يعني أثرا فعالا إيجابيا، يعطي تصور عن, 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 عن هذا الشخص الذي يحرص أشد الحرص على إلغاء المواعيد وتثبيت الموعد للأسرة والعناية بالحضور فيه. هذا لا شك أنه له أثر كبير. كذلك أيضا أن يكون مثلا معه يوزع بعض المطويات أو بعض الكتب أو بعض الأشرطة الدعوية، وكذلك أيضا يختار المناسب ما يتعلق بالنساء، لها أشرطتها المناسبة، والرجال أيضا لهم الأشرطة المناسبة، والشباب أيضا. فيحرص الإنسان حينما يحضر ولا يوزع في البداية، لأنه قد يأخذ هذا الشريط ويضعه على جنبه ثم ينساه، ينصرف من مجلسه ويدع الشريط على في المجلس. لكن إذا أراد أن ينصرف الناس من المناسبة قام بتوزيع الأشرطة والكتيبات على الرجال للرجال وعلى النساء في صف النساء. كذلك أنت أخي الشاب، إذا أحيانا جلست مع من هم بسنك، لا بد أن يكون لك أثر بطرح الموضوعات، ترغيبهم مثلا بحفظ القرآن الكريم. قد يعني اطرح تجربتك أنت الآن مثلا في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، قل أنا الآن في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحفظنا وذهبنا وأتينا وفعلنا وصلحنا. أذكر تجربتك فيها حتى تشوقهم للالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. وكذلك أنت أخت الفاضلة، إذا جلست مع من هم بسنك ما دورك معهم؟ طرح التجربة في دور تحفيظ القرآن الكريم النسائية، فتقول مثلا والله أنا ذهبت إلى الدار الفلانية وحصل فيها كذا وحصل فيها كذا وحصل فيها كذا واستطعت أني أحفظ كذا، ثم تذكرين التجربة بأسلوب تشويقي من أجل أن ترغبي الأخوات. وهذا هو المفترض أن يكون، بدل أن تكون لقاءاتنا وأحيانا يجلس الإنسان واضعا يده على خده ثم يستمع الكلام الذي لا داعي له. إن لم يكن حراما فهو مباح، إن لم يكن حراما فهو مباح أو في دائرة المكروه. ولذلك أنا أقول لا بد أن يكون لي أثر، ولا بد أن يكون مبادرا ولي زمام المبادرة في إدارة المجالس والتأثير فيها وطرح الأفكار والأشياء الدعوية عليهم. كذلك الرجل مثلا إذا اجتمع مع الأسرة يطرح قضايا شرعية مثلا أو بعض المناقشات العلمية والأسئلة الفقهية التي تكون هي مثار الحديث بدل أن تكون مدار حديثنا في قضايا أحيانا تافهة أو قضايا مباحة في الغالب إن لم تكن في دائرة الحرام. فأنا أحاول أن أطرح أفكارا، أنا لا أريد أن يكون المجلس يعني رجل يتحدث والإخوة يستمعون، هذا أسلوب قد لا يكون مناسبا في اللقاءات الأسرية. لكن الحل مثل ما كان يفعله بعض المشايخ، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يوصي بعض طلابه أن يسألوه في المجلس حتى يستفيدوا من أوقاتهم، فالطلبة يحضرون بعض الأسئلة ثم إذا جاءوا للمجلس بدأوا يسألون يا شيخ أحسن الله إليك ما حكم كذا، ويا شيخ أحسن الله ما حكم كذا، ثم تبدأ الأسئلة يعني تثور من قبل الحاضرين ويكون المجلس مجلسا علميا مفيدا للجميع، مسائل فقهية، مسائل تربوية، مسائل أسرية وغيرها من الأشياء التي ممكن أن يستفيد منها المجلس، ويخرجون وقد خرجوا بفائدة بفوائد كثيرة من هذا اللقاء. ولذلك نحن نقول حاول أن تكون كأثر. كذلك في الأخوات في صف النساء نفس القضية، مجالس النساء يحفها الغيبة أحيانا، النميمة أحيانا، فما دورك أنت أيضا في التقليل من هذا الشر؟ هو أن تكوني قيادية، لك قوة في طرح الموضوعات المناسبة بطريقة يعني دبلوماسية كما يقال. لا نريد أيضا أؤكد، لا نريد أن يكون هناك يعني امرأة تتحدث والأخوات يعني ينصتنا لحديثهن، هذا أسلوب قد يكون غير مناسب في الدعوات والمناسبات. لكن إذا كانت المسألة يعني طرح قضايا تربوية وطرح قضايا أحيانا زوجية، إذا كان زوجي لا يصلي ماذا أفعل؟ إذا كان زوجي مثلا مدخنا ماذا أصنع؟ وش الحل إذا ابتلى الله تعالى زوجي بالتدخين؟ طيب إذا كان زوجي مبتلى بالسهر للخارج يعني دائما راعي استراحات وطلعات، طيب ماذا أصنع أنا كزوجة في مثل هذا الإنسان؟ كيف أعالجه؟ طيب كيف أكسب زوجي دائما خارج المنزل، كيف أكسبه في البيت بحيث يبقى عندي وقت مناسب ولا يخرج إلى زملائه؟ تطرح مثل هذه المشاكل، ففي الغالب يعني تبدأ الأسئلة والتعليقات والأطروحات تثار، هذا مكسب بحد ذاته، مكسب بحد ذاته. إذن هذا سيكون لك أثر على أسرتك، إضافة إلى ما يتعلق بالمسابقات أحيانا، إذا كان اللقاء في بيت أو اللقاء في استراحة أحيانا، هذه لها مجال وهذه لها طبيعتها. فإذا كان اللقاء في استراحة مثلا الجو مناسب لطرح مسابقات مثلا، ولا يقول قائل مثلا إنه والله هذه كبيرات سن أحيانا أطرح مسابقة على كبيرات سن، معلش يا أبو عبد الله يعني هذه كبيرات سن عجز أطرح مسابقة، أقول لك لا، حتى كبيرات السن وحتى النساء الكبيرات أنا أقول من المستحسن أحيانا وضع المسابقات المناسبة لهذا السن، وكذلك طرح مسابقات للأطفال ومسابقات للبنيات اللي أعمارهن على 15 و16 و17 إلى 25 وما فوق ذلك يعني في المسابقات أخرى. المهم أن تتوازع الأدوار، ممكن أن يمسك الصغار صغير والوسط أيضا وسط والكبيرة كبيرة، بحيث أنه يبدأ الأجواء مناسبة وتقسم إلى مجموعات. وقد جربت هذه الأشياء وكان لها أثر كبير، حتى يقول لي من جرب هذا الأمر ما توقعت أنه إقبال الناس عليه حتى من كبار السن، يعني تفاعلوا معنا وشاركوا وفرحوا وحسوا أن اللقاء أصبح له أثر. يعني غالب لقاءات أحيانا يعني كلام ثم يتعشى ثم ينصرف، ليس لها روح وليس لها طعم، لكن إذا كان فيها مثل هذه اللقاءات المرح والمسابقات والاطروحات الجيدة بإذن الله تعالى يكون لها أثر. ومن المهم أنه يعرف فلان أنه لو أثر في مجتمعه ويحب، فيحب لأخلاقه، لدينه، لقيمه التي يحملها، وهذا هو مصدر الذي نبحث عنه، وهو التأثير على الناس بأخلاقنا وبتصرفاتنا. معنى اتصال من أين؟
أنا والله.
من؟
معك يا شيخ.
حياك الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخوي عبد الله.
نحبك الله يا شيخ محمد.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
كيف حالكم يا شيخ، طيبون؟
ما شاء الله، طيب والله الحمد.
يا شيخ عندي بس نقطة لو يعني تكلمت عنها يا شيخ.
تفضل يا أخوي عبد الله.
النقطة الأولى، نحن نواجه في الأسر عنف من سواء من الأبوين أو من الأفراد العائلة. يعني مثلا هناك فراغ عاطفي بين الوالدين او العائلة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يا شيخ، في السنوات المقبلة، السنوات الماضية 5 سنوات، كثرة عدد الطلاق، إحصائية الطلاق، ويعني صار هناك إحصائية هائلة. فودنا يعني لو تكلمون عن هذه المسألة.
جزاك الله خيرك يا عبد الله. طيب معنا اتصال آخر من الصومال، أخوي محمود من الصومال. تفضل يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. تفضل يا محمود.
بدنا نتطرق لموضوع في برنامج في الكويت يا شيخ. أنا بدنا أسألك سؤال، كيف ما دورك عندما تعيش دولة حتى تعرف أن الرئيس دخل بالحكم بالرشوة والناس كلهم يمشوا بالمصالح الخاصة معهم؟ أي زول مسؤول يمشي مصالحه الخاص، يقعد المنصب لكي يسرق الدور الناس مثلا البلدية هو أي حتة أي أي دور أي مكان. وحتى الناس بيقول ليش ليه وضعت زول ده ما بيسرق المكان ده؟ حتى الناس
نجيب عليك إن شاء الله أخوي محمود بإذن الله تعالى. بارك الله فيك أخوي محمود، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكم هناك وأن يكشف عنكم الضراء والبلواء وأن يسر لكم الأمر. طيب كذلك هذه بعض الأشياء النقاط التي ذكرناها يا إخوة فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالجانب الأسري أو محيط الأسرة، ثم انتقلنا إلى الأسرة الكبيرة. باقي أن ننتقل إلى دور الإنسان مع جيرانه، يعني هذه أيضا مسألة مهمة يا إخواني، وهي ما دورك أخي الفاضل مع أسرتك، عفوا ما دورك مع جيرانك؟ الآن الإنسان له جار عن يمينه وعن يساره، ما دوره فيه؟ أحيانا يعني ونحن نعيش في بلد واحد ونسمع، يعني حين تمر أحيانا السنة والسنتين والثلاث، الجار لا يعرف جاره ولم يلتقي على مجلس واحد ولم يكن بينهما أي علاقة أو ارتباط، وهذا عجب، وهذا تقصير من الطرفين، لا من الجار الأول ولا من الجار الثاني. وخيرهما الذي بدأ بالسلام، خيرهما الذي بدأ بالسلام. ولذلك نحن نقول من الخطأ أن يكون يعني جيران لا يتزاورون ولا يكون بينهم أي أثر دعوي ولا إصلاحي بينهما. الجار قد يكون عنده تقصير في بعض الجوانب، ونبهه وأقول يا أخي العزيز انتبه لأولادك، فإني رأيتهم كذا وكذا، ولولا حرصي عليهم لما أخبرتك، لكني أنا عد أن أولادك هم أولادي، وإن رأيت على أولادي خطأ ترى أفرح أن تنبهني عليه. نحن في بوتقة واحدة، في مجتمع واحد، في جيران نتعاون على إصلاح بعضنا البعض. ولذلك نحن نقول لا بد أن يكون أيضا لنا أثر على جيراننا، لأنه أنت الآن يعني هذا جارك، أقرب الناس إليك، ولذلك لا بد أن يكون لك أثر دعوي عليه. المهم يعني من الأشياء المهمة فيما يتعلق بالجار ألا يكون هناك يعني أن تكف شرك عن جارك، هذه قضية أساسية، في عدم مضايقة مثلا في المواقف، في عدم مضايقة في مثلا في سلة المهملات، في عدم مضايقة في الكتابة على الجدران، في عدم مضايقة في الأصوات، في عدم مضايقة في التلصص عليه من نافذة المنزل إذا كان مكشوفا على ساحة فناء المنزل، وغيرها من الأشياء التي تؤثر على جاري أحيانا وغيرها. المهم أن تكف أن كف الشر عنه، ثم أنتقل إلى جانب الخير، الهدية. ما المانع مثلا إذا اشتريت بعض الأطعمة أو بعض الأشياء الفواكه أن أعطي مرة هذا ومرة هذا، أو مثلا صنعت طعام الحلوى مثلا أعطي هذا وأعطي هذا من ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فإعطاء الهدية مقبولة ومناسبة. قد لا يكون مثلا طعاما دسما، لكنه مثلا ممكن أن يعطي حلوى، ممكن أن يعطي شيء مثلا بعض الفاكهة أو بعض الأشياء التي قد تكون مقبولة في تناولها وتوزيعها على الجيران، وهذا جميل في كسب قلوب الجيران والتأليف بينهم والوقوف معهم. أحيانا زيارته إذا مرض، إذا مثلا لا قدر الله حصل لهم أحد أفراد توفي أو شيء من ذلك يعان ويساعد ويصلى على الميت ويعني يعان في أيام العزاء. المهم أنه يقف معه في محنته ويقف معه أيضا ويدعو له في فرحه فيكون مع أتراحه ومع في الأفراح وفي الأتراح. فهذا دور كبير مع الجار لا يتخلى عنه، بل لابد أن يعرف من هو ويتعرف عليه، يتعرف على أولاده، والمرأة تتعرف على 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 جارتها. ولكن لا نريد يعني الانغماس التام بين النساء بالذات يعني كثرة التزاور، لأنه إذا كثر الأمر يعني كثرت المضرة. لكن هي مثل الملح في الطعام، مثل الملح في الطعام، فإذا زاد الملح في الطعام ضر ولم يقبل، وإذا قل أيضا لا يقبل. لكن التوسط في هذا الجانب مهم للغاية. فالجيران دعوتهم أو تأثير وسائل الدعوة عليهم إما من طريق الكتاب ومن طريق الشريط، حسن التعامل معهم، عدم الأذى، هذه كلها دعوتهم. أحيانا في المناسبات، في المناسبات، في أفراح، في 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 أفراح أحيانا، في بعض الولائم إذا كانوا عندك في المنزل، أحيانا يكون لكم دورية لجماعة الحي أيضا يكون يلتقون ويتشاورون ويتسامرون. كل هذه من الأشياء التي تؤثر على الجيران وتكسب فيها قلوبهم. كذلك أيها الإخوة، هذه دور الإنسان مع جيرانه. بعد ذلك ننتقل من الجار إلى ما هو يعني أوسع من دائرة الجيران، وهو دور الإنسان في المسجد الذي يصلي فيه. يعني هذه قد تكون النساء لا علاقة لها بهن، لكنها تكون هي من الداخل الدافع للتأثير. فالشاب والرجل حينما يذهب إلى المسجد، ما دوره في المسجد؟ دورك أحيانا لابد أن يكون فعالا. حينما يغيب فلان عن الصلاة مثلا تتفقده. ودائما كنت أضرب للإخوة مثالا، وهو أن أقول لهم لو أن يعني لصا سرق أحد منازل الجيران، ثم جاء الجار وهو يصرخ ويقول إن السارق الآن في بيتي يسرق ما غلى ثمنه وخف حمله، لا شك أن جماعة المسجد كلهم سيذهبون لإعانته وألقاء القبض على السارق، وهذا عمل رائع ويشكر عليه الناس. في المقابل إذا دعا الإمام جماعة المسجد لزيارة فلان من الناس الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة، تقاعس الناس وتكاسلوا. أيما أهم، صلاة الرجل أم ماله؟ لا مساواة بين الأمرين. ومع ذلك نرى تقصيرا كبيرا في جانب مناصحة الجيران ودعوتهم إلى المساجد والتأثير عليهم. فدورك أخي الكريم في المسجد دور كبير وفعال. إلقاء مثلا التنسيق الكلمات، التنسيق المحاضرات، إعانة الإمام أو المؤذن مثلا في 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 في, في الأذان أو في الصلاة إذا أنت يعني مؤهل للإمامة أو للأذان، المشاركة مثلا في دعم المسجد وصيانته، المشاركة أحيانا في تحفيظ القرآن الكريم، بتوفير أحيانا ما ليس شرطا دعما ماديا، بل أحيانا في الاستراحات أو في الأماكن أو مثلا في السيارات أو في بعض الهدايا التي توزع على الطلبة أو في بعض الأشياء الهدايا الطاولات أو غيرها التي تحضر إلى الحلقات، الدعاية لهم أحيانا، دعمهم أحيانا ببعض الرواتب الموظفين ورواتب المعلمين وغيرها من الأشياء التي ممكن أن تفعلها للمسجد الذي أنت فيه. إذا لم يكن في المسجد حلقة أصلا لتحفيظ القرآن الكريم، تسعى أنت بجهدك لإقامة حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، ثم تسعى لإقامة محاضرة أو لإقامة كلمة أو لأن يكون لقاء لجماعة المسجد يلتقون فيه، ثم يعني يستضاف فيه أحد طلبة العلم أو أحد الدعاة إلى الله تعالى ليطرح الموضوعات المناسبة على جماعة المسجد، يكون لك أثر ما أحيان في أوقات الأعياد في دعوة جماعة المسجد ومعايدتهم وتوفير الحلوى وتوفير المكان، يكون لك أثر أحيانا في توزيع الهدايا للعيد مثلا على الأطفال في يوم العيد. المهم أن يكون لك أثر فعال في المسجد. لوحات المسجد أحيانا الحائطية، ما أثرك معهم ودورك معهم؟ أنت الآن تصلي أحيانا 5-7 سنوات أو 10 سنوات في المسجد، ما أحضرت مثلا أحيانا لوحة دعوية تضعها في مسجدك مع التنسيق مع الإمام في هذا الموضوع. ويختار الأشياء المناسبة، وقد يسر الله لنا الأمر كثيرا، فتوجد الآن في المكتبات يعني عبارات وصور يعني معبرة ورائعة ومؤثرة، يمكن أن يستفيد منها جماعة المسجد في تعليقها على الأبواب الخارجية للمسجد وتكون مؤثرة على المصلين. إذن هذه كلها أمور دعوية يمكن للإنسان أن يكون له أثر، أن يكون له أثر فيها. فالمسجد هو النواة الأساسية التي ينبغي للإنسان أن يكون له أثر. هذا الجانب ما يتعلق بالمسجد. ثم ننتقل بعد ذلك في نهاية هذه الحلقة إلى دورك في المكان، إما أن تكون مدرسة أو وظيفة، وهذا يكون قد يكون مثلا معلمة أو يكون معلم أو طالب أو طالبة أو غير ذلك من التخصصات. ما دوركم يا جماعة؟ أحيانا يكون الطالب أو الطالبة بجانبك وعنده بعض المخالفات الشرعية، وقد يخبرك أحيانا ببعض المخالفات الشرعية ومع ذلك لم تخبره بشيء. لماذا؟ أو لم تصنع شيئا. أحيانا تعرف أنه مثلا والله عند جواله فيه مخالفات شرعية، أحيانا يخبرك أنه والله مثلا يدخل على مواقع غير مخلة في الأدب، أحيانا تعرف أنه والله صاحبك مثلا عليها ملابس، إذا كانت فتاة عليها ملابس ضيقة، أو أحيانا لها علاقات غير شرعية. أحيانا الشاب يخبرك أنه مثلا عنده علاقات غير شرعية، أو يكون مسبلا أو مدخنا أو شيئا من ذلك. أحيانا مثلا زميلك في العمل يكون عنده بعض المخالفات الشرعية، إما أن يقبل الرشوة أو مثلا مخل في عمله أو لا يحضر مبكرا أو غيره من المخالفات التي يفعلها الإنسان. طيب ما دورك؟ ما دورك معهم؟ لماذا لا نتحرك فيها أو في هذا الجو ونحاول أن نصلح؟ ألم يقل إن سلم لأن يهدي الله بك الرجل واحد خير لك من حمر النعم؟ فيكون لي أثر، إما برسالة أو باتصال أو بمكالمة أو يعني خلوة مثلا الرأي الشاب يعني ينفرد بذلك الشاب ويناصحه ويكلمه ويذكر مباشرة. إذا المسألة لا تستطيعها أنت، يعني أوصي فلان من الناس أنه يتحدث معه، دورك أن تخذ طالب مع المعلم إذا كان عنده مخالفات شرعية، ودورك أنت أن تطالب مثلا مع المعلمة إذا كان عندها مخالفات شرعية. قد تكون المعلمة مثلا يعني مقصرة في حجابها أو أحيانا عندها بعض المخالفات السلوكية، رسالة يعني قد تكون مؤثرة، تخاطب معلمة مثلا متميزة لمناصحة المعلمة الأولى. كل هذه وسائل لابد أن تكون موجودة بيننا يا إخوة ويا أخوات. لا نكتفي فقط أن الإنسان يرى الخطأ ويسكت، خطأ، بل لابد أن نكون فاعلين في المجتمع وأن يكون لنا دور. الصفر إن كان على الشمال لا أثر له، وإن كان على اليمين صار له أثر. إذن أنا وأنت وكل واحد منا إخوة يجب أن يكون له أثر في حياته، وأينما كان الإنسان لابد أن يكون مباركا. ولذلك بعض الأنبياء دعوا وجعلني مباركا أينما كنت، عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت. إن كان في البيت نفع، إن كان في المدرسة نفع، إن كان في العمل نفع، إن كان في الشارع دخل محل تجاري ورأى محرمات أو شيء من ذلك نصح بالتي هي أحسن وكلم وخاطب ودعا الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد. إن كان في رحلة، إن كان في طلعة، إن كان في أي مكان، في طائرة، في قطار، في أي مكان، تجد أن الرجل مليء بالحب للناس، مليء بالخير للناس، يود كل الناس يعني أن يدخلوا الجنة وأن يكونوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أنه يتقطع قلبه في دعوة فلان ومكالمة فلان ومخاطبة فلان والحرص على فلان، لعل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. هذا ما نتمنى أيها الإخوة أن يكون والأخوات، أن يكون لنا دور في حياتنا. أولا دورك في نفسك، ثم في أهلك، ثم في مجتمعك، في أسرتك الكبيرة، ثم في مسجدك، ثم مع جيرانك، ثم بعد ذلك مع المكان الذي أنت تعمل فيه، سواء كان مدرسة أو مكان عمل. لا بد أن يكون الإنسان له دور في هذا المجتمع، دور فاعل، دور بناء. هذا ما أتمناه أيها الإخوة والأخوات، لعل الله تعالى أن ييسر لنا لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرة تعاني مرارة الحياة، تسألكم تنادي شوقا إلى النجاة، فأبشروا يا إخوتي ببهجة الحياة، بالسعد يأتي.